تكررت ظاهرة انعدام الأدوية في صيدليات المستشفيات الحكومية خلال الأسابيع الأولى من هذا الشهر. عن الأسباب والمسببات تقرير وليد نواف.
بالله تعملي معروف يصرفي لي هذا الدواء.
في عندك دواء الأحم مش موجود ودواء الأزمة مش موجود.
يعني المفروض إنه تلاقوا المحل اللي نقدر نلاقي الأدوية، مش كل مرة يعني الواحد بده يجيب من برا و
بل هي المشكلة مش عندنا، المشكلة في المستودعات. يعني دواء بصل يقدر يوفروه، أنا ما بعرف ليش. فالموجود عندنا أنا بعطيك إياه، وليش موجود خلص مش في من بقى.
هذا حوار بين مواطنة وصيدلانية مسؤولة في مستشفى رام الله، حيث يعاني المواطنون المؤمنون من مشكلة خطيرة، وهي عدم توفر الدواء الضروري لهم في صيدليات المستشفيات.
بواجه هذه المشكلة، يعني هاي أكم مرة صار نجي نأخذ الدواء وما نلاقيش منه ونطلع نشتري برا. فهذه المشكلة إنه لازم يحطوا لها حل، فباعتبارنا أنه مؤمنين مفروض أنه نلاقي كل إشي.
كيف بدأت المشكلة وما هو الحل المناسب؟ حول ذلك يتحدث الدكتور عنان المصري مدير المستشفى الوطني في نابلس.
في الحقيقة قد يكون هنالك شيء من الصحة في شكوى المواطنين، لكن الشكوى لها أساس، أن هنالك قرار قد صدر حديثا بموجبه أصبحنا نصرف للمرضى من خارج المستشفى، أصبحنا كعيادة خارجية. فهذه الشكوى كان من المفروض أن توجه إلى عيادات الصحة، فنقلت هذه الشكوى الآن للمستشفيات.
ويقول الصيدلاني المسؤول في المستشفى الوطني السيد منذر كمال:
بيحصل أحيانا نقص لعدم توفر العلاجات المستودعات المركزية، هذا جانب. الجانب الآخر من النظام الحديث للصرف للعيادات الخارجية أصبح يأخذ حجم المستشفى. يطرح سؤال هنا، لماذا لا نؤمن حجم كبير من العلاجات؟ الجواب الكمية التي تطلب من المستودعات قد تكون غير كافية، مقابل يوميا مرضى تذهب إلى العيادات الخارجية لا يوجد فيها علاجات وتأتي إلى المستشفى حتى تصرفها، ونحن نرفض أن نصرف عيادات الوساطة الصادرة عن عيادات خارجية.
فهل يختلف هذا الوضع عن الوضع في مستشفى رام الله الحكومي؟ حول ذلك يقول جمال عبد الكريم الصيدلاني المسؤول في مستشفى رام الله:
بالنسبة لصرف الوساطة الطبية بدأت المستشفيات الحكومية تصرف جميع الأدوية للناس الداخلين إلى المستشفى لمدة أسبوع، ولكن في احيانا يكون الدواء غير متوفر، اما نطلب من المواطن الرجوع الى الطبيب واخذ الدواء البديل، او احيانا نطلب منه مراجعتنا بعد يومين او بعد ثلاثة من اجل تأمين الدواء للمستشفى.
ولكن ماذا يقول اصحاب الصيدليات الخاصة عن عدد المواطنين المؤمنين الذين يشترون من صيدلياتهم الأدوية غير المتوفرة في صيدليات المستشفيات؟
الواقع لا أستطيع أن أحدد حجمهم أو عددهم، لكن بشكل عدد لا رأس به من المواطنين والزبائن. كثير منهم بيجوا على الصيدليات بيشكوا أنه بده الدواء الفلاني وهذا ما لقيتوش في الصحة وأنا مؤمن صحيا. فمجرد ما يقول أنا مؤمن صحيا نشعر بالحرج، لأن الدواء اللي جاي يطلبه بيكون أحيانا 70 شيكل 90 شيكل 100 شيكل 80 شيكل 70 60 شيكل، فبالنسبة له يفاجأ في الأسعار هذه.
فعلا في كثير يعني من مرضى بيجوا على مثلا على مشكلة المركز الصحي العربي، فبيجي بصرف وصفات بيقول لهم هاي على التأمين، يعني بتروح على الصحة بتاخذها، فبحكي له انه مش لاقي هذا الدواء، بقول له هذا الدواء يعني يمكن غالي شوي، يعني بحكي له ولو انه غالي بس مضطر اخذه لانه ما في الصحة. وبالليل كمان يعني بشتغل صيدلية خاصة، بيجي وصفات كثيرة يعني مباشرة من المستشفى، مش ماخذينها من المستشفى لانها مش موجودة بحكوني، او انها بتكون يعني بسأل عنها المريض نفسه وبحكوا انها مش موجودة او هو تلقائيا بيجي بقول ليش مش رايح على المستشفى بحكي لي ما غلبش حال يعني ما هي اكيد مش راح تكون موجودة
ولكن تبقى هذه المشكلة قائمة وتبحث عن حل فوري وسريع لان المرضى لا يمهلوا حتى يتوفر الدواء
ممكن يا اخي تعطينا الحليب هذا
موجود هذا الحليب هلا مش موجود حاليا بس قلت لك يا ظهر شيء تشتري من برا تثبت حالك فيه احتمال هالفترة بسيطة ويجي مش عارفين
يعني مش موجود هذيك طب احنا مأمنين وكل حاجة يعني لازم ما تعزنيش يعني انه موجود هذا كل اشي انه يكون متوفر يعني بالنسبة لاشي هذا يعني مش معقول انه يكون الاشي خاسر
صح ما تقولوا هذا موجود او مش موجود معك حق حظيم اخي بس المشكلة المسراكة بالمركزية هي اللي بتجيب الدواء حاليا مش موفر كلها عشان هيك فراجع المستودعات او تشتري انت تخليك حالة في الكفر
الميكروفون والناس برنامج الميكروفون والناس وما زلنا نلاحق المواضيع والمشاكل الصحية إذ هناك جهازان للأشعة يستخدمان للتصوير الطبقي جهازان فقط لأكثر من 2 مليون مواطن تقريبا في الضفة الغربية هذان الجهازان تلفان تقرير محمود عطاطرة
جيت هون عبدنا ناخذ الصورة قالوا لي روح للدكتور عشان يعمل لك تحويلين والدكتور قال بالدكتور على المقاصد بطلع على حسابك
حسابك الخاص
يعني فيش مقدرة عدفع هذا روت التقاعد قاعد باخذ
هذا المواطن يعاني من مرض وهو بحاجة إلى صورة أشعة طبقية أما الجهاز الذي ينفذ ذلك فهو غير متوفر في مستشفياتنا وذلك لخراب جهازي الأشعة الطبقي المتوفرين في مستشفيات الضفة الغربية كلها فهناك جهاز واحد في مستشفى رفيديا بنابلس ومستشفى رام الله الحكومي في رام الله وهذان الجهازان فقط هما المتوفران لخدمة المواطنين في الجنوب والوسط والشمال وحول هذا الموضوع التقينا مستشار الأشعة في وزارة الصحة ومدير ترخيص جميع مراكز الأشعة الحكومية وغير الحكومية ورئيس قسم الأشعة في مستشفى رام الله الدكتور سعيد النجار حيث قال
المضبوط أنا من سنة وأنا بتصل في المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية وتكلمت مع الدكتور رياض الزعلون عن صيانة الأجهزة ومع الدكتور منذر الشريف لكن اللي صار ما عنده أي شيء بالنسبة لصيانة الأجهزة بالنسبة لجهاز الأشعة الطبقية في مدينة نابلس خرب أكثر من 5 أشهر وأنا كتبت لهم أكثر من مكتوب إنه لازم يعملوا صيانة لهذا الجهاز لكن لا حياة لمن تنادي بالنسبة لجهاز الأشعة الطبقية في مدينة رام الله، المزبوط أنا منعت أي حالة سيتي سكان تروح لأي محل برايفت، وشغلت جهازي 24 ساعة من أجل أني أستوعب مرضى الشمال والوسط والجنوب. واللي صار أني أنا قلت لهم لازم نعمل صيانة لوزارة الصحة، لكن لا حياة لمنتون هذه. وقابلت الدكتور رياض الزعيم في منتزه البردوني وخبرت جميع الوزارة أنه لازم نعمل صيانة بشان أنه الجهاز يخدم طوال السنة. وعدوني لكن ما عملوا أي شيء. يعني أنا اللي بقوله بصراحة، إهمال وزارة الصحة الفلسطينية في كل طلباتي هذا اللي أدى إلى خراب الأجهزة.
تلف الأجهزة هل يعني عدم وجود مهندسي صيانة في المستشفيات أو عدم وجود خبراء لهذه الأجهزة ليقوموا بفحصها قبل تلفها؟ يضيف الدكتور سعيد النجار:
المزبوط عندنا فنيين أكفاء يعني متدربين في أحسن المستشفيات، لكن المزبوط المسؤولين عن الصيانة ما بيعرفوا يعملوا صيانة. رقم 2، لازم الوزارة تعمل مينتنس تتفق مع الشركة اللي شرينا منها الأجهزة وهي اللي لازم تعمل الصيانة.
أما الدكتور شوقي حرب مدير مستشفى رام الله الحكومي فيقول حول تلف الأجهزة:
الواقع الأجهزة الحديثة والمعقدة معرضة لأن يحصل فيها خراب، ومن حين لآخر يحصل خراب بسبب زيادة الضغط على الجهاز بسبب كثرة التصوير وبيحتاج لإصلاحات. عندنا خبراء وفنيين على استعداد لإصلاح هذه المعدات المعقدة بكل سهولة. المشكلة الوحيدة أنه في حالة مستشفى رام الله احتجنا إلى بعض المعدات الغير متواجدة في السوق المحلي واضطررنا إلى استيرادها من الخارج.
وحول هذا الموضوع التقينا المدير الإداري لمستشفى رفيديا فاروق السامري الذي يقول:
أولا جهاز التصوير الطبقي معطل عن العمل منذ أكثر من 3 أشهر، والوزارة هي المسؤولة عن إصلاح أي جهاز في المستشفى. المرضى الآن يعانون من عدم وجود جهاز سواء في نابلس أو في رام الله. في الحالات الطارئة التي توجب إرسال مرضى لتصوير الطبقي يتم إعطاء المرضى تقرير طبي ومن ثم تحويل إلى جمعية أصدقاء المريض في نابلس ويتم التصوير هناك، أو إلى جمعية التأهيل مركز التأهيل الموجود في رام الله مركز أبو ريا يتم التصوير هناك أو في مستشفى المقاصد. للأسف الشديد في نفس الوقت جهازين في مستشفى رفيديا وفي مستشفى رام الله تعطلوا في نفس الوقت.
رغم هذا كله أين دور وزارة الصحة المعنية بذلك، ولماذا هذا التباطؤ في إصلاح هذه الأجهزة؟ وحول هذا الموضوع تقينا وكيل وزارة الصحة الدكتور منذر الشريف حيث قال:
فالقضية قضية باختصار شديد، قضية مالية وقضية فنية. يعني في حالة وجود ال 35 ألف دولار على طول بندفعهم ومنجيب تيوب بداله. فالقضية ما هي خاضعة أنه هو بدنا نشوف أنه بده يخرب أو بده يخرب، مش قضية بيخرب، هي القضية أنه بيستهلك.
نعم.
ويعني الحل الثاني انه يكون عندنا 35 ألف دولار زيادة ونجيب تيوب نحطه سبير.
طب هل لا تستطيع وزارة الصحة ان توفر 35 ألف دولار لشراء جهاز جهازين في رفيديا ورام الله؟
لا تستطيع وزارة الصحة الواقع، يعني حسب لا حسب الأنظمة المالية ممكن ولا حسب الأنظمة الإدارية والقانونية ممكن.
طب ودكتور ما الحل في عاد مراجعة المواطنين لهؤلاء المستشفيات؟
حسب الحالة، يعني احنا مسؤولين عن المواطن اللي بلزموا هاي الصورة، ولما يكون في عنا احنا خراب او تلف او عطل في اي جهاز احنا بنتولى عملية ارسال المواطن لاي محل ثاني يتصور على حسابنا.
ربيتك على حبي سكنتك فضاءك، ربيتك على حبي سكنتك فضاء قلبي، وكان الجفاء أنا كان الوفاء ذنبي. أنا كان الوفاء ذنبي. على ودي وعطيتك دفى يدي ربيتك على ودي وعطيتك دفى يدي وناديتك أمل روحي لو راحت معاك روحي أنا باقي معنا عالي متحمل معاك تعبي أنا باقي معنا عالي متحمل معاك تعبي وإن كان الجفا أنا كان الوفا جنبي
شهر رمضان، فهل يجوز فيه الإسراف أم أن الزهد هو رسالة وهدف هذا الشهر المبارك؟ عن الإسراف في هذا الشهر تستمعون إلى التقرير التالي. ما أن يحل علينا شهر رمضان حتى نرى الأسواق وقد عجت بالمشترين، فما حال الخضروات واللحوم والحلويات تزدحم بروادها الذين يصطفون بطوابير طويلة ليتمكنوا من شراء ما يحتاجون. وما أن يحل شهر رمضان حتى تبدأ ربة البيت بإعداد قوائم المشتريات للمأكولات والمشروبات، ولا يشغل بالها إلا أنواع وكميات الطعام التي ستحويها مائدتها، ويغيب عن ذهنها أن لهذا الشهر رسالة تقشفية دعانا الله إلى العمل بها. ونتساءل، هل هناك حاجة للإكثار من أنواع المأكولات على المائدة الرمضانية؟ لنستمع إلى الحوار التالي مع بعض ربات البيوت.
شهر رمضان لازم الواحد يكثر من الأصناف الموجودة على السفرة، مثل الشوربة أساسية وورق دوالي محشي بالإضافة لليخاني والجاج، عشان تكون شكل السفرة حلو والأولاد يقبلوا على السفرة بشهية. بالإضافة للحلويات لازم يكون التحلى بعد الأكل شيء مهم. كم عدد أفراد أسرتك؟ أربعة. أختي بتثقي بأنه يعني أربع أشخاص تعملي لهم كل هالأكل اللي أنت ذكرتيه، بتعتقديش أنه في إسراف يعني بالموضوع؟ لأنه مهم أن الواحد يحضر شغلات زاكية للبيت. في شهر رمضان ربنا دعانا لأنه نقتصد في المصروف، فأنا ملاحظة أنه أنت يعني ما حققتيش هاي الحكمة، إيش رأيك أنت بهذا الموضوع؟ هو مهم ان الواحد يقتصد، بس بتعرف شهر رمضان الا الواحد يكثر من المواد الغذائيه اللي على السفره. مرحبا، كم صنف بتحطوا على مائده الافطار؟ والله يا خالتي بالكي 7-8 شكال بنحط، ويلا يلا مسلكين مع حلولاد. يا خالتي كم عدد افراد اسرتك انت؟
سته.
كل هالاكلات اللي انت ذكرتي لي اياها يعني كثير على هذا العدد.
والله يا خالتي كثير، انا بقول لك كثير، بس يا حبيبتي هذول ما بيعجبهم مش شيء، هذا ندفع وهذا ندفع، وبعدين تليها من لما ناكل على يومين، تليها من لما ومنكبها في الزباله.
شهدت الأسواق حركة شرائية كبيرة منذ بداية شهر رمضان، كيف يرى أصحاب محل الخضروات واللحوم والبقالة إقبال الناس على الشراء؟
والله كان الإقبال شديد جدا لهذا العام، يعني المضبوط كان أكثر غير عن أي سنة ماضية. ناس كثير بتشتري ذبائح كاملة لعزايم للأقارب لهذه.
هذا بالعادة أول يومين ثلاثة برمضان بيبقوا مخبرين كبار شديد على الخضرة بصفة دائمة، كل طول عمرنا متعودين في السنين في الموسم الزيادة أول أربع خمس أيام يبقى في بيع ضخم جدا يعني، في بيع على كل الأصناف وطلب على كل الأصناف دائما بصفة دائمة. وأكثر إشي بيطلبوا الفلفل الفجل والبصل والخس والحاجات الزيادة والخيار والبندورة طبعا كل الخضرة بشكل عام.
أكيد زادت، صار علينا استهلاك للأغذية والمواد الغذائية، صار في استهلاك على الأسماك المجمدة أكثر من الطازجة والمرتدلات والتطليات طبعا المقبلات باخذوا بس قدر حاجتهم زيادة عن حاجتهم كمان. هذا الاشي يعني المخي العقل يعني الإنسان حاجته كذلك باخذها يعني أربع أو خمس أضعاف حاجته كأنه بيخلص الأكل في الدنيا.
للصوم رسالة عظيمة فرضها الله ليقرب الناس بعضهم إلى بعض وليجعلهم سواسية وليشعر الغني بألم الجوع الذي يعانيه الفقير، فأين نحن من تطبيق هذه الرسالة؟ فضيلة الشيخ فتح الله السلوادي مفتي رام الله الشرعي يقول عن ظاهرة الإسراف في المأكل والمشرب:
الواقع رمضان إنما كان للتقرب من الله، والجوع نفسه قربة من الله بالصيام، فهؤلاء الذين يسرفون في المآكل والمشارب ويجعلون رمضان مآدب طعام وملاهي وتسلية، هؤلاء لا يعرفون من الصوم معنى ولا يستهدون إلى حكمته. حكمة الصيام أن يهذب النفس وأن يعود الإنسان إلى ربه، فالذين يسرفون في الأطعمة لم يعرفوا حكمة رمضان وإنما يزدادون من سوء إلى سوء. حكم الشرع عدم الإسراف.
شهر رمضان لازم الواحد يكتر من الأصناف الموجودة على السفرة عشان تكون شكل السفرة حلو والأولاد يقبلوا على السفرة كهية.
هل يحق للمرأة الفلسطينية أن تستصدر جواز سفر فلسطيني بمفردها؟ تقرير كمال شرة.
يعتبر جواز السفر الفلسطيني من أعظم الإنجازات الوطنية التي حققها الشعب الفلسطيني، فبعد أن كان هذا الجواز حلما أصبح حقيقة وحقا لكل مواطن ومواطنة الحصول عليه. ولكن اشترطت التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية على النساء الراغبات بالحصول على جواز السفر بإحضار موافقة خطية من الزوج أو ولي الأمر، فماذا تقول المرأة بهذا الشرط؟
رابعة عبد الله واديني، أنا لا أوافق على هذا الشرط وأعتبره انتهاك حق المرأة.
انتصار قواس. طبعا
هذا إشي بمس بكرامة المرأة من ناحية، ومن ناحية بمس بمساواتها اللي احنا دايما بنطالب فيها بالرجل، مساواتها في جميع الحقوق. على القليل الست ما تكون بحاجة انها تأخذ معها ابنها او زوجها، او كأنه هي قاصر ما بتملك زمام امورها بنفسها.
وماذا يقول الرجل صاحب الشأن؟ هل يؤيد ان تحصل المرأة على جواز سفر دون الرجوع اليه؟ يقول بعض المواطنين
بيصير الأمونة. نعم انا اؤيد اخذ الزوجة اذن من زوجها حتى تصدر جواز سفر فلسطيني، والبنت من ولي امرها، وسبب في ذلك عدم وجود تسيب في المجتمع.
خالد بكراوي: لا أؤيد القرار مطلقا، كون المرأة نصف المجتمع أولا، وهي كيان مستقل بحد ذاته، يجب أن يجري التعامل معها وفقا لهذا الاعتبار.
ولكن هل ينص القانون على ضرورة إحضار المرأة موافقة أحد أفراد أسرتها للحصول على جواز السفر؟ عن ذلك تقول السيدة رندا سنيورا، باحثة ومنسقة مشروع حقوق المرأة في مؤسسة الحق برام الله.
من خلال المتابعات النسوية لمؤسسة الحق ومؤسسات أخرى مثل طاقم شؤون المرأة حول الموضوع، تم الحديث من قبل وكيل وزارة الداخلية بأن هذه الإجراءات تستند إلى الإجراءات الأردنية التي كانت سارية مفعول حين استصدار جواز سفر أردني. ومن هنا تكمن المشكلة، بحيث أنه نحن نتحدث عن جواز سفر فلسطيني وليس جواز سفر أردني، بحيث أن لنا الصلاحيات الكاملة بوضع الإجراءات والتعليمات والقانون الذي يتماشى وواقعنا وواقع المرأة الفلسطينية على سبيل المثال في هذا الموضوع، بحيث أنه لا يوجد أي مبرر لأن يوضع القانون إسنادا إلى ترتيبات وتعليمات أردنية.
وماذا تقول وزارة الداخلية بهذا الشأن؟ فهل المرأة الفلسطينية ملزمة بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر لإصدار جواز السفر؟ وهل القوانين المعمول بها حاليا في وزارة الداخلية ستبقى سارية المفعول، أم أنه ستكون هناك قوانين فلسطينية أخرى؟ وعن ذلك يقول السيد أحمد سعيد تميمي، وكيل وزارة الداخلية:
طبعا معروف أن جواز السفر هو حق لكل مواطن شريف ونظيف أن يأخذ هذا الجواز. لا يوجد هناك أي نوع من التعقيدات في الحصول على جواز السفر، ولا يوجد هناك أي معوقات كذلك. كان هناك في البداية واستنادا إلى القانون المعمول به قبل عام 67 قانون الأردني، أن تم الاشتراط على الأخوات في أن يحصلن على إذن من أزواجهن لعمل جواز السفر. وبعد الدراسة والتمحيص ولكون الديمقراطية في شعبنا الفلسطيني آخذ دورها في الجنسين، يعني قمنا بإلغاء هذا الشرط، وتم إبلاغ كافة الدوائر الداخلية في البصرة والغرب. ما إن الأخوات بأن مثلهن مثل الرجال في الحقوق والواجبات، هو كما ذكرت بأننا نتعامل مع أنظمة وقوانين كانت معمول بها قبل عام 67 سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وقمنا بإعداد قوانين تنتظر الاجتماع الأول للمجلس التشريعي المنتخب لإقرارها. نأمل ما بعد العيد أن يباشر المجلس التشريعي والإخوة المنتخبين جلساتهم للعمل على إقرار الأنظمة والقوانين، سواء كانت فيما يتعلق بوزارة الداخلية ومنها الجوازات والجنسية، قانون الجوازات والجنسية الذي أعد من قبلنا لا يتضمن مثل هذه الشروط.